بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية للشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن المساعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الناظور بالمغرب، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهينا في الدرسين الماضيين من الكلام على المقدمة، ونشرع في هذه الليلة في القواعد. وينبغي أن يعلم أن القواعد والأبيات، باعتبار الأبيات الموجودة في النظم، منها ما هو طويل الذيل كثير النيل عظيم الفائدة، ويعني يحتاج إلى معرفته إلى وقت طويل. ومن الأبيات ما تتضمن ثلاثة أبيات، قاعدة أو قاعدتين مشتركة. وأمر آخر أريد أن أنبه عليه، لو ربما فاتني التنبيه عليه في الكلام على هذا النظم، وهو أن هذا النظم لم يمحض ولم يجرد في القواعد الفقهية، وإنما ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى قواعد أصولية، يعني متعلقة بأصول الفقه، كما أنه أيضا ذكر ضوابط فقهية، كما أنه أيضا نثر فيه جمل من الفوائد اللغوية. وهذا كله سنتعرف عليه إن شاء الله فيما بعد. وتذكرت أيضا تنبيها ثالثا، وهو أننا إن شاء الله تعالى في دراسة هذه المنظومة، لأهميتها ولأهمية هذا العلم ولكثرة ما يتكلم فيه المعاصرون في هذه الأيام عما يتعلق بمقاصد الشريعة ومقاصد العباد ومقاصد الشارع، فإننا إن شاء الله تعالى سنربطها أيضا بهذا العلم قدرا من الاستطاعة، لأنه أمر مهم. فالقاعدة التي سنأخذها في هذا اليوم هي قاعدة متعلقة بمقاصد العباد، كما عبر عنها شيخ الإسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك، وكما يعبر عنها كثير من العلماء بأنها مقاصد المكلفين. الناظم رحمه الله تعالى هنا قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. في جميع النسخ المعروفة والمطبوعة و الموجودة بين أيدي الناس هكذا لفظ البيت. ولما طبع أبناء وأحفاد الشيخ الكتاب أو هذا النظم في المجموعة التي أشرت إليها سابقا، عدلوا هذا البيت وأحالوا هذا التعديل إلى مجرد استقامة الوزن، يعني استقامة وزن البحر، فقالوا في طبعتهم: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وقالوا: في الأصل والنية، والمثبت يستقيم به الوزن. وذكرت لكم في المقدمة التي كانت أول درس أن شيخنا بليل رحمة الله عليه عدل هذا البيت وعدل هذه اللفظة، وهي الموضع الوحيد الذي عدله، بقوله: نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فعدله بهذا المقام. نيتنا أو النية أو نية، النية مصدر نوى ينوي. وأيضا قبل الدخول في هذا، أن الطريقة التي سنشرح بها هذا النظم لأهميته، أننا سنأخذ الألفاظ المتضمنة في البيت، يعني الغرائب التي فيه، وبعد ذلك نعطي المعنى الإجمالي، وبعد ذلك نصور القاعدة، ما هي القاعدة، وبعد ذلك نذكر أدلتها، يعني التنصيص عليها، ثم نذكر أدلتها، ثم نذكر ما يتعلق بها أو ما يتفرع عنها من ضوابط، ثم بعد ذلك الشروط المتعلقة بالقاعدة إذا وجدت، ثم صور لهذه القاعدة بمسائل عملية أو فرعية كما يقولون، وآخر شيء المستثنيات من هذه القاعدة. ونسأل الله أن ييسر ذلك كله وأن يفتح من عنده، فهو ولي ذلك والقادر عليه. النية مصدر نوى ينوي، وهي بالتشديد أفصح، يعني بتشديد التحتية النية وأظهر. وهناك وجه في العربية بتخفيفها لكنه ليس مشهورا، النية، تقول النية. والنية حصل فيها اختلاف كثير في جهة المعنى اللغوي، ثم إخراج المعنى اللغوي أو إبقاؤه حصل شيء كثير من هذا الخلاف. وعرفها كثيرون بأنها القصد إلى الشيء، تقول قصدك بخير أو نواك بخير، معذرة، بمعنى قصدك، بمعنى قصدك. المعنى الاصطلاحي لها فيه خلاف بين أهل العلم، وابن القيم وشيخه شيخ الإسلام يقولان بأن المعنى اللغوي هو المعنى الشرعي، وأن الشريعة لم تأتي لا بالنقل ولا بالإلغاء ولا بالتقييد، فمطلق القصد عندهم هو النية. ولهذا قال الحافظ ابن القيم: هي القصد والعزم على فعل الشيء ومحلها القلب. هكذا قال عليه رحمة الله كما في كتاب إغاثة اللهفان. ومن قال بأن عليها زيادات عرفها، أو قيود أو نقل من جهة اللغة، عرفها بتعريفات أخرى. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا الابتغاء هو القصد الذي يقصد إليه المكلف. النية جاءت الألفاظ الحديث إنما الأعمال بالنية، وجاء لفظ الحديث إنما الأعمال بالنيات، فهي مفردة باعتبار المصدر كما هو معلوم، ومجموعة باعتبار الأنواع والصور. فإن المصدر إذا اختلفت أنواعه وكثرت وتنوعت فإنه يصح جمعه، والحالة هذه والحالة هذه. وقول الناظم رحمه الله تعالى ها هنا: شرط، هذا بتسكين الوسط، يعني بتسكين الراء، لأن عندنا شرط وعندنا شرط، والشرط هو العلامة، الشرط هو العلامة، لأننا لابد أن ننظر إلى مفرده. ما مفرده؟ فإذا نظرنا إلى المفرد استطعنا أن نميز السكون أو الفتح. الشرط هذا جمع أشراط فيفتح الراء، والشرط هذا جمع شروط كما قال أهل اللغة. والشرط في الجهة الاصطلاحية، يقولون ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا فقط نذكره من باب الفائدة، فقط من باب الفائدة، وإلا فإننا لا نريد أن نحشو المنظومة هذه شيئا لا تحتمله قدر ما نريد أن نتصور هذه الأشياء. وقول الناظم رحمه الله تعالى هنا لسائر، سائر استعملها الناظم رحمه الله تعالى بمعنى كل، هذا ظاهر كلامه، هذا ظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى أنه استعمل سائر بمعنى كل. وقد أنكر الحريري رحمه الله تعالى في درة الغواص، في درة الغواص أنكر استعمال سائر بمعنى كل، وذكر الشواهد على هذا على ما أنكره رحمة الله عليه. وإلا أن الخطيب تعقبه في شرحه ونسب قولا إلى بعض أهل العلم بأنهم يستعملون السائر ويعنون به أيضا الكل. ومن أهل العلم كالسمين الحلبي من نسب القول، من نسب استعمال لفظ سائر بمعنى الباقي لأنه من السؤر إلى الجمهور. قال وقيل بأنه بمعنى الكل، يعني أنه يستعمل بمعنى الكل. أنا قلت الخطيب وهو الشهاب الخفاجي في شرحه على درة الغواص حكى رأيا نسبه إلى أبي علي الفارسي أن سائر من السير وليست من السؤر، ومعناه الجماعة الذي هو الكل يسير فيها. فعلى كل حال هذه فائدة لغوية، فائدة في اللغة، هل تطلق سائر ويراد بها كل؟ وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فهذا كما هو ظاهر الحديث إطلاق على الكل. والذين قالوا بأنه لا يطلق إلا على الباقي ذكروا شواهد أخرى على هذا المعنى. قوله هنا العمل، العمل في أصل الإطلاق يطلق على عمل الجوارح إلا أن القول يدخل فيه. عند ابن دقيق العيد حقيقة وهو الصحيح، وعند الحافظ ابن حجر مجازا. والدليل على أن القول يدخل في العمل قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ما هو الذي ما فعلوه؟ القول. وجاء في الصحيحين في حديث التيمم في حديث عمار رضي الله عنه أنه ضرب بيديه الأرض النبي عليه الصلاة والسلام وقال يكفيك أن تقول هكذا، ولم يتكلم بشيء، فسمى ضربه على الأرض فعلا. وأيضا يدخل في العمل عند طوائف من المحققين، وهو الذي انتصر له والعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في المذكرة يدخل فيه، وهو الذي سمعته ترجيحا وتأصيلا من شيخنا ابن غديار عليه رحمة الله، يدخل فيها التروك، يدخل في العمل الترك، فإن الترك يسمى عملا مقصودا. ومنه قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ما كانوا يفعلون، ما الذي كانوا يفعلونه؟ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسمى تركهم فعلا. وهذه المسائل تنفع في مباحث الأصول وفي مباحث اللغة وفي مباحث الفتوى وما أشبه ذلك، وسيأتي معنا نوع من الكلام على هذه الأشياء. وقول المصنف هنا بها الضمير عائد على النية، الصلاح يعني للعمل كما نص عليه، والفساد أيضا للعمل. ولفظ الصلاح والفساد، لفظ الصلاح والفساد سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه وبيانه والمراد به عند القاعدة الثانية التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي عند قوله الدين مبني على المصالح الذي هو نوع من الصلاح. يعني صلاح العمل وفساد العمل، يعني أن صلاح العمل وفساد العمل راجع إلى النية. هذا ما يتعلق بمعنى البيت من جهة أفراده. أما من جهة عمومه فإن مراد المصنف بهذا البيت عبر عنه بقوله في شرحه هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمالية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بالنية. ثم قال فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال. هذا المعنى العام لهذا البيت، وهذا البيت تضمن قاعدة فقهية كلية كبرى أجمع العلماء على كليتها في الجملة، وعبروا عنها عبر عنها الأكثر بأنها بقولهم الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وعبر آخرون بقولهم لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، وبعضهم يعبر بقوله القربات مبناها على النيات، القربات مبناها على النيات، إلى ما لا يحصى كثرة من كلام أهل العلم في منثور كتبهم المصنفة المفردة في القواعد الفقهية، أو ما نثروه عليهم رحمة الله في كتبهم في حال التطبيق لهذه القاعدة. لهذا بعضهم يقول كابن القيم كل عمل فهو تابع لنية عامله وقصده وإرادته، ومرة يقول العبرة بالقصد والنية، وهذا كثير عند ابن القيم وعند غيره من أهل العلم ممن لهم اعتناء بالقواعد الفقهية. وهذه القاعدة الفقهية من جهة الربط بعلم المقاصد هي من القواعد المتعلقة بمقاصد العباد، كما عبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه، وكما عبر الشاطبي رحمه الله في الموافقات وفي غيرها من كتبه وغيره من أهل العلم، وهذا التعبير أكثر بمقاصد المكلفين، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يعترض على هذا اللفظ وهو التعبير، وهو التعبير بالمكلفين، مع أنه يستعمله لأن العبادة والطاعة لم تأتي بالتكاليف، وإنما هي روح العبد وحياته. وعلى كل حال الأمر في هذا متيسر وسهل. شيخ الإسلام يقول فلولا مقاصد العباد ونياتهم لما اختلفت هذه الأحكام ثم الأسماء تتبع المقاصد. إذن هي متعلقة بمقاصد العباد، ونحن بعد قليل إن شاء الله سنتعرف على مقاصد العباد بالنسبة لهذه الشريعة في متعلق النية، في متعلق النية، قبل ذكر الأدلة على هذه القاعدة. النية وهو ما يتعلق بمقاصد العباد تطلق على إطلاقين، وهذان الإطلاقان هما مقاصد العباد في الجملة. الإطلاق الأول تطلق النية ليراد بها تحصيل الأجر والثواب، وهذا هو الذي يعنى به الإخلاص. ما هو الباعث للعبد على الفعل؟ وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد جزاء ولا شكورا ولا ثناء ولا رفعة، وهذا هو الإخلاص. وتطلق النية وهو الإطلاق الثاني فيما يتعلق بمقاصد العباد، وهذا الأول هو الذي يتعلق به الصلاح والفساد من جهة الثواب، وتطلق قلنا النية من جهة مقاصد العباد أنهم يقصدون بها التمييز، يقصدون بها التمييز بين الأفعال الظاهرة، وهذا التمييز بين الأفعال الظاهرة نوعان أو له صورتان في مقاصد العباد. نتكلم الآن عن مقاصد العباد وهي منطلقة من مقاصد الشريعة، لها صورتان. الصورة الأولى تمييز العبادات عن العادات، وهذا إنما يقع في الأشياء التي تشترك صورتها الظاهرة بين العبادة وبين العادة، يعني ما اعتاده الناس وألفه ويعمله الناس في حياتهم اليومية. فإذا كانت الصورة واحدة فإنها لا تتميز العادة عن العبادة إلا بالنية، إلا بالنية. ما مثال هذا؟ لأنه بالمثال يتضح المقال. مثال هذا الاغتسال. الاغتسال فإن الاغتسال صورته المجزئة في الشريعة إذا عمم الإنسان بدنه بالماء هي الصورة التي يفعلها الناس أيضا في ما اعتادوه من تنظيفهم لأنفسهم أو التبرد، أو التبرد. فهاتان الصورتان لا اختلاف بينهما من جهة الأمر الظاهر، لكن ما الذي يميز أحدهما عن الآخر؟ النية. فإن العبد إذا لم ينوي باغتساله رفع حدثه كالجنابة أو الحيض والنفاس باعتبار المرأة، فإن هذا لا يرتفع به حدثه. وكذلك لو دخل في بركة يريد السباحة أو التبرد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يقع له ذلك حتى يميز هذا العمل بنيته فيه وقصده وباعثه إليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، بمعنى أن العبادات تقسم قسمين. من العبادات ما صورته مختلفة، فالحج ليس كالصلاة، والصيام ليس كالحج والصلاة، الصور هنا مختلفة. والقسم الثاني، هو العبادات التي صورتها واحدة، مثل صلاة الظهر وكذلك مطلق النوافل أو بعض النوافل. الصورة واحدة، هذا لا شك فيه. ما الذي يميز هذه العبادة عن الأخرى؟ ما يميزها إلا القصد والإرادة والنية التي انبعث بها العبد إلى العمل. فصلاة الظهر وصلاة العصر تشترك في جميع الأفعال كما هو معلوم، لا فرق بينهما. لكن لا بد أن يدخل في صلاة الظهر بنية الظهر، وفي صلاة العصر بنية العصر. هذا ما يتعلق بدور أو أثر النية في مقصد وأفعالهم، وفهم هذا مهم جدا، لا بد من فهمه. ولهذا نقول لو وقع في ماء ولم ينوي الغسل، أو دخل الحمام للتنظيف أو سبح للتبرد، لم يكن غسله قربة ولا عبادة، وهذا باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأنه لم ينوي العبادة. فإن لم ينوي العبادة لم تحصل له، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا أو أمسك إنسان عن الطعام من الفجر إلى غروب الشمس ولم ينوي به الصيام، وإنما لم يجد طعاما أو انشغل عنه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا تقع له القربة ولا العبادة. إذن هذا هو أثر النية، وهذه هي ثمرتها كما سمعنا ذلك قبل قليل. ما دليل هذه القاعدة العظيمة الكبرى التي عبروا عنها بتعبيرات كثيرة؟ من أصرح أدلتها قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، من أدلة القرآن. ومن أدلتها قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكسب القلب هنا هو قصده وإرادته. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وأصرح دليل من والأدلة في هذا كثيرة. إذا نظرت إلى كتاب إحكام الأحكام لأبي محمد بن حزم فقد ذكر على هذه القاعدة أدلة كثيرة جدا، وكذلك فعل القرافي رحمه الله، فعل الشاطبي في كتاب الموافقات. أما أدلة السنة فهي أيضا كثيرة، ومن أدلتها وأصرح أدلتها حديث عمر المتفق عليه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، في لفظ: إنما الأعمال بالنية. وهذا الحديث خرجه الشيخان في صحيحيهما كما هو معلوم، وقد كرر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث وبوب عليه أبوابا كثيرة، ومنها قوله: باب ما جاء في أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وهذا كلام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهذا ما يدلك على اعتناء العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا بهذه القاعدة وما دلت عليه. واستدل السيوطي رحمه الله تعالى أيضا من أدلة القرآن بقوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم المفسد من المصلح. وأدلة السنة كما ذكرنا أيضا كثيرة جدا، لكن ليس مقصودا هنا ذكر الكثير من الأدلة، لأن هذا بإمكان طالب العلم أن يقف عليه. بقي الكلام على الضوابط الداخلة في القاعدة. يعني نحن ذكرنا في أول درس أو في ثاني درس على ما هو أدق أن ثمة فرقا بين القاعدة وبين الضابط. القاعدة تعم أبوابا كثيرة، والضابط يقع على باب أو بابين أو بابين أو ما أشبه ذلك. فمن الضوابط، طبعا قبل الدخول في الضوابط هذه ذكرنا أن النية متعلقة بمقاصد المكلفين من جهة الباعث على العمل وهو الإخلاص، ولم نطل الكلام عليه لأنه ليس مقصودا في هذا العلم، إنما يذكر علماء بالرقائق وما أشبه ذلك. من الضوابط التي نص العلماء على دخولها تحت هذه القاعدة الكبرى الكلية أنهم قالوا في تصريفاتها، يعني في تصريفات هذه العبادة القاعدة، يقولون: الكناية مفتقرة إلى نية، هكذا يعبرون عنها. وأنت إذا نظرت إلى هذه اللفظة رأيت أنها من الضوابط وليست من القواعد، لأنهم غالبا ما يذكرون هذه الضابط، غالبا ما يذكرونه في أبواب الطلاق، لأنهم يقولون بأن الطلاق له ألفاظ، وهذه الألفاظ تقسم قسمين: صريحة وكناية. الصريحة لا تحتاج عندهم إلى نية كما هو قول الجمهور، والكناية تحتاج إلى نية. ومن ذلك أنهم يذكرون في ضمن الضوابط يقولون اعتبار النية في الأيمان، وهذا ضابط، يعني أن النية معتبرة في الأيمان من جهة التهيج الذي هيج هذا اليمين وما أشبه ذلك، لأن النية تؤثر في اليمين، إما أن تخصصه، وإما أن تعممه، وإما أن تطلقه، وإما أن تقيده، وهكذا. ومن الضوابط أيضا، ولن نذكر كل الضوابط وخصوصا في هذه القاعدة فإنها عظيمة وجليلة، من هذه الضوابط أيضا أنهم قالوا التقييد بالشرط بالنية، التقييد للشرط بالنية، وهذا يذكرونه أيضا في باب الطلاق وفي باب العتاق، ويفرعون عليه مسائل كثيرة. فإذا مرت عليك مثل هذه المسائل فإنها تكون مفهومة. أيضا من الضوابط التي يذكرونها يقولون بأن النية تخصص العام وتقيد المطلق، هذه وإن كان فيها من الخلاف الكثير بين أهل العلم، لكن هي أيضا مذكورة، وإنما المراد من هذه الدروس أن طالب العلم يتصور الكثير من المسائل، لا أو بعض المسائل، لا أن يأخذ كل المسائل المتعلقة بأي علم يدرسه. فإذا عرفنا هذا، إذا عرفنا هذه الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، فإنهم أيضا يذكرون ضوابط متعلقة بالسلوك، يقولون لا ثواب إلا بنية مثلا، وهذا ضابط متعلق بالفعل للعمل. ننزع الآن إلى شروط النية. نحن قلنا بأن النية أو بأن هذه القاعدة هي قاعدة لا عمل إلا بنية، أو الأمور بمقاصدها. فهل هناك شروط متعلقة بالنية؟ نعم، هناك شروط متعلقة بالنية، سنذكر أهمها أو أكثر ما يتكلم عليه العلماء أو ما يثمر اختلافا. الشرط الأول الإسلام، قالوا فلا تصح النية من الكافر أبدا، لا تصح النية من الكافر، فيشترط أن يكون الناوي مسلما. طيب، فإذا قلت مثلا ما الثمرة من هذا؟ نقول الثمرة من هذا أن النية والقصد الحسن من ضمن العبادات التي تعبد الله عز وجل بها عبادة، والجمهور من أهل العلم على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة لكنها لا تصح منه حتى يسلم، ومن هذه الفروع وأعمال القلوب النية، هذه ثمرة. الثمرة الأخرى أن الجمهور من أهل العلم قالوا لو توضأ الكافر أو اغتسل ولم يقع منه أي حدث من الأحداث الناقضة للوضوء ثم أسلم، هل نصحح وضوءه ونقول له صلي بهذا الوضوء؟ قال الجمهور لا، من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يصح هذا، لأنه لم ينوي الوضوء الشرعي، ولو نواه فإنه نواه حال كفره. أما الحنفية رحمهم الله فقالوا بأنه يصح منه ذلك ويصلي بهذا الوضوء أو يصلي بهذا الغسل، هذا قول غريب و يعني قد ذكرنا لكم وجهه. أيضا يترتب على هذا الكلام على المسلم إذا كان متزوجا بامرأة كافرة، يعني كتابية طبعا، من اليهود أو النصارى، وهي معرضة للحيض، معرضة للنفاس، للنفاس. فقالوا هل يشترط أن تنوي أنها تغتسل؟ وهذا اختلفوا فيه. فمن أهل العلم من قال يصح اغتسالها وإن لم تنوه، لأن النية لا تصح من الكافر على هذا الاعتبار، على هذا الاعتبار لا تصح من الكافر، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة يعني المشهور عندهم. ومن أهل العلم من قال لا بد من النية، ولا بد أن يلزمها على أن تنوي، على أن الله المستعان. بقي 3 دقائق، ما شاء الله ذهب الوقت سريعا، لكن إن شاء الله أخذنا خيرا كثيرا. طيب قالوا لا بد إذن من النية، وهذا هو المذهب عند الشافعية، وهو وجه لبعض الحنابلة. طيب، وهذا مما يدلك على أثر وثمرة هذا الشرط، أثر وثمرة هذا الشرط. نأخذ الشرط الثاني. الشرط الثاني قالوا لا بد وأن يكون الناوي مميزا، بمعنى أنها لا تصح من غير المميز، كالصبي، كالصبي والمجنون، والمجنون والمجنونة أيضا، إلا أنهم قالوا بأن الصبي يعود على نية الخير وعلى نية العبادات، وإذا كان مميزا فإنه ينوي هو الدخول في النسك، في الحج وفي العمرة وما أشبه ذلك. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا طبعا بالنسبة للصبي ليس عليه من الواجبات شيء، وكذلك المجنون، لكن قالوا يترتب على هذا أن المرأة إذا كانت حائضا أن يطأها زوجها بعد طهرها وهي مجنونة، فهل ينوي عنها أو يأمرها بالنية؟ إن أمرها بالنية فقد أوقعها في غير محلها، لكن قال بعض أهل العلم بأنه ينوي عنها. وهذا هذه المسألة فيها وجهان عند الشافعية رحمهم الله تعالى، كما حكاهما النووي وحكاهما غيره من أهل العلم. وأما المذهب عند الحنابلة فإنهم يقولون لا، يعني لا حاجة للنية لأنها لا تعتبر منها، وهذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، أنها لا لا لا, لا تخاطب المجنونة بمثل هذا، على بمثل هذا، بمثل هذه النية. طيب، حتى لا نشق على الإخوان جميعا، ونأخذ الدرس بروية، وبعض القواعد تحتاج منا إلى أريحية، لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، هذا ما يسره الله تبارك وتعالى. نكمل بقية الشروط، ويبقى معنا الاستثناءات، يعني ما المراد بالاستثناءات؟ ما لا تشترط له النية، ما هي الأشياء التي لا تشترط لها النية؟ هذا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. في بعض الأسئلة لو تفضلتم شيخنا.
تفضل بارك
الله. السائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أنا حديث عهد بزواج، ابتليت بسلف يقرأ الطلاسم ويفك السحر بالسحر، وقد تأذيت منه أنا وزوجتي حيث دس لنا شيئا في الطعام، وهو الآن إمام مسجد القائمون عليه من المخالفين من القطبيين ومن يدافع عنهم، فأنا أسأل عن الكيفية الصحيحة في أولا التعامل مع هذا الشخص فيما يخص صلة زوجتي لأختها. الثاني: كيف أبين لأصهار هذه المخالفة التي هو عليها، علما أنهم عوام ولا يرون في فك السحر بالسحر بأسا، لأنهم يسمعون كلاما لبعض أئمة المساجد، كما أنه سبق وحذر مني في أواسط العائلة على أني أسب العلماء.
هذه المسألة، طبعا الأخوان في الغرفة يطلبون إعادة السؤال. السائل هذا يسأل عن شخص وضع له شيئا هو وأهله من السحر، وله صلة وقرابة يعني بأهله، أليس كذلك أبا حسان؟ يعني أنه من قرابة زوجته،
هو زوج أخت زوجته، سلفه عديل،
سلفه تقولون عديلة، سلفه الذي هو عديل عندنا يسمونه. على كل حال، هذه المسألة كما قلت لكم بارك الله فيكم هي مسألة كبيرة وجليلة، لا بد في الجواب عنها من توجيه نصيحة تنصيصها أو نصها أنه لا يقضى في هذه المسائل بالظن، وإنما لا بد وأن يكون الأمر معلوما متأكدا منه أن هذا الواضع هو الذي وضع هذا الشيء، حتى ينبني عليها الأحكام المتعلقة بها من جهة السحر والكهانة والشعوذة وما أشبه ذلك. فإذا كان السائل متحققا من هذا الأمر، فإنه لا بد أولا أن يسعى في تخليص نفسه من هذا الشر الذي وقع فيه أو أوقع فيه بالأصح بالطرق الشرعية من الرقية، ولا أنصحها أيضا بطلبها من أحد، ولكن يقومون هم برقية أنفسهم بالطرق الشرعية، بالأكثار من القرآن والأذكار والأدعية وما أشبه ذلك. الأمر الثالث: مواجهة هذا الشخص بهذا الفعل القبيح بالطرق التي يكون فيها حكمة ولا ترد على الإنسان ولا على غيره من الناس ضررا، بإقامة الحجة عليه بالعلم، وأن هذا القول لا وأن هذا الفعل لا يجوز، وأنه محرم، وأنه موصل إلى الكفر أو ما أشبه ذلك. فإن تاب ونزع ورجع فالحمد لله، وإن لم يتب ولم ينزع ولم يرجع ترتب عليه حكمان: الحكم الأول متعلق بولي الأمر، والحكم الثاني متعلق بالناس. أما المتعلق بولي الأمر فإنه يتولى إقامة الحد الشرعي عليه، ولا يجوز لأحد أن يقيم الحد الشرعي عليه حتى وإن ثبت الفعل هذا. الأمر الثاني متعلق بمن له به قرابة أو صلة أو معاملة، فإن مثل هذا يهجر ويترك، ولا أيضا إذا ثبت عنه هذا الأمر أنه يتعاطى السحر فإنه لا يصلى خلفه، وهجره ليس قطيعة بالنسبة للأقارب. وأما ما ذكره السائل من قضية التشويه والتشويش، هذا الحمد لله أهل السنة نقول هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهم، أنهم أكثر الناس استقامة على دين الله عز وجل، وأكثر الناس تشويها لسمعتهم. والحكمة والله تعالى أعلم، والعلم عند الله جل وعلا، أنه لعل الله يريد أن يكسبهم أجورا يعني زائدة على أعمالهم، والله أعلم. نعم،
صلى الله عليكم شيخنا على هذا الجواب الشافي والكافي إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني: سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، اقترضت دينا من أبي وتوفي قبل أن أرد الدين، فماذا أصنع؟
تلحقه بالتركة التي تركها أبوك، فإن لم يكن قد ترك إلا هذا المال الذي في يدك فهو التركة، وينظر بعد ذلك في ديون والدك، ينظر في الوصية، ينظر في يعني ما في الوصية وفي الديون، لأنه ظاهر سؤال السائل أنه قد جهز وصلي عليه على المسائل أو الحقوق المتعلقة بعين التركة، ولا يجوز لك أن تنفرد بهذا المال إلا في حالة واحدة أو في حالتين، معذرة، في حالتين، أن يكون والدك قد أعطى نظراءك مثل الذي أعطاك، وهذا هو العدل المطلوب الذي جاء في حديث بشير بن النعمان، أو النعمان بن بشير، معذرة، حديث بشير والد النعمان. الثاني أن يعفو عنه الورثة ويتنازلون عنه باتفاقهم، فهذا يكون لك، وإلا فإنه يلزمك إعادة هذا الدين لأنه متعلق بحق الورثة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: رجل بنى مساكن لغرض استئجارها، فهل يزكي على قيمة هذه المباني أم يزكي فقط على المال الذي يعود عليه من الإيجار؟
جمهور أهل العلم يقولون بأنه يزكي على المال الذي يعود عليه من الإيجار. أصحاب الغرفة، السائل يقول بأن شخصا ابتنى عقارا يريد أن يؤجره، فإذا أجر هذا العقار هل على العقار نفسه زكاة أم الزكاة في أجرته؟ الزكاة في أجرته عند جماهير أهل العلم إذا ثبتت في الحول، وإلا فبعض الناس ربما يكون عنده عقار ويؤجره ويستهلك المال مباشرة، كمن يؤجر بيته شهريا يستلم الإيجار ويتصرف بذلك الإيجار، هذا لا زكاة عليه، لا نقول له أنه يزكي، لا بد من ثبوت المال في يده. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، حبذا لو توضحون لنا كيفية زكاة عروض التجارة.
زكاة عروض التجارة تقوم قيمتها، وفي بعد حلول الحول، وتخرج ربع العشر، ويكون زكاتها للأحضاء للفقراء، لأن بعض الناس ربما يكون عنده تجارة بسيطة تبلغ نصاب الفضة، فيجب عليه أن يزكي على نصاب الفضة 595 جراما إذا جاءت له تجارته بهذا، فإن فيها زكاة فيعطيها ربع العشر. هذا هو يعني ما يتعلق بزكاة عروض التجارة، بمعنى أنها تقوم السلع بعد حلول الحول عليها، و يخرج الزكاة إما منها أو من خارج عنها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. لكن بالنسبة للسلع قد يعني لا يحول عليها الحول، يعني يبيعها ويشتري سلعا أخرى وتكون في ذمته السلع التي بعد مرور الحول ليست هي التي اشتراها أولا، وهكذا يكون عنده مال وعنده سلع، فماذا يصنع بالضبط؟
وعنده مال أيضا وعنده دين. هذه المسائل اختلف فيها العلماء حتى في الدين، والراجح من أقوال أهل العلم أن الدين لا يسقط عنه الزكاة الواقع في عروض التجارة، وإذا كان مدينا أو إذا كان الدين عند أناس آخرين، وكذلك السلعة إذا بيعت ببيع آجل فإنه يجب عليه أن يزكيها. شرط الزكاة، الشروط المتعلقة بالزكاة معروفة، إلا أننا نؤكد أن اشتراط الزكاة في الأموال والتي منها عروض التجارة أن يكون المال ثابتا عند الشخص لا يكون مستهلكا، وفي حكم الثابت المال الذي يكون في أيدي الناس وهو مضمون الرجوع، فكونه باع بعض هذه السلع أو لم يبعها ما دامت موجودة وهي في ملكه إما مالا أو عينا فإنه يجب عليه أن يزكي عليها. نعم.
صلى الله عليكم. سؤال أخير شيخنا بارك الله فيكم. يقول السائل: جرت العادة عندنا في بيع العقار عند توثيق هذا البيع عند الجهات المختصة، يتفق البائع والمشتري على كتابة ثمن أقل بكثير من ثمن البيع للهروب.
أدرني يا أبا حسن، أعد السؤال لما انتبه له.
نعم. يقول السائل: جرت العادة عندنا في بيع العقار عند توثيق هذا البيع عند الجهات المختصة، يتفق البائع والمشتري على كتابة ثمن أقل بكثير من ثمن البيع للهروب من الضرائب التي تدفع إلى مصلحة الضرائب، فهل هذا جائز؟ أفتونا بارك الله فيك.
الضرائب محرمة لا تجوز، حرمها الله تبارك وتعالى، حرمها على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي أخذ لأموال الناس بالباطل. أسأل الله أن يوفق الحكومات لتركها، والإنسان إذا استطاع أن يخرج منها بأي صورة فإنه يخرج منها، فإن لم يجد إلا هذا فالإثم عليهم، الإثم عليهم هم وليس عليهم إن شاء الله.
إذن أخنا، إذا نعم. شيخنا يعني يجوز له أن يفعل هذا، هذه الصورة
يجوز له. نحن لا نريد، كنا نريد الجواب أن يكون هكذا، لكن هو كما قلت تبارك الله فيك.
أحسن الله إليكم
شيخنا. وتركها واجتنابها
أولى،
خير له. نعم. بارك يقول الله. هذا السائل من أصحاب الغرفة بارك الله في الجميع، يقول هل تجوز صلاة نافلة الفجر وقت الفجر الكاذب؟ لا، لا تجوز ولا تصح من فاعلها، لأن وقتها لم يدخل بعد، ووقت سنة الفجر يأتي أو يدخل بدخول وقت صلاة الفجر، فإذا دخل الفجر الصادق فإنه في هذه الحالة يصلي صلاة نافلة الفجر ويتوقف عن قيام الليل والوتر. نعم. طيب، أيضا الإخوة في الغرفة عندهم هذا السؤال بارك الله فيكم. أسأل الله أن يجزي الجميع خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.